بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد توقفنا عند الكلام عن رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر. هذا اليوم، اليوم العاشر، وهو يوم النحر، الحاج عليه عدد من الأعمال، أعمال هذا اليوم يعني يجمعها بعض أهل العلم في أربعة أحرف: الراء والنون والحاء والطاء، يقولون رنحط. طيب، رمي، نحر، حلق، طواف، واضح؟ لماذا ما ذكروا السعي؟ ها، ليش ما ذكروا السعي؟ قلنا السعي منهم من قدمه في لما جاء في بداية طواف القدوم، منهم من قدمه، الذي يعني سعى كان قارنا أو مفردا قدمه، واضح؟ فلذلك قالوا هذه الأعمال التي عليه، واضح؟ الرمي والنحر والحلق والطواف، وكذلك السعي إذا قلنا لمن لم يسعى. طيب، فإذا هذه الأعمال، تحدثنا عن الرمي، قلنا بأنه في هذا اليوم أول عمل يبدأ به هو الرمي. ثاني شيء، يعني إذا أراد الأمر المستحب فهو يبدأ بالرمي، ثم بالنحر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحلق، ثم بعد ذلك الطواف، على هذا الترتيب. لكن في هذا اليوم سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ماذا؟ افعل ولا حرج، يعني رمى قبل أن يطوف، أو طاف قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن حلق قبل أن ينحر، هذه كلها جائزة، والترتيب فيها سنة. الترتيب ماذا؟ أمر مستحب وليس بواجب. فإذا بالنسبة لهذا الأمر الأول، وهو أنه يأتي فيرمي الجمرة، تحدثنا عنها، قال بعد ذلك قال ولا يقف عندها، ولا يقف عندها، يعني إذا رمى جمرة العقبة لا يقف عندها ويمضي. ثم قال بعد ذلك، تفضل الشيخ.
ثم يجرح اليد، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
إلا النساء، نعم. بعد أن ينتهي من الرمي يبدأ في ماذا؟ في النحر، لمن كان متمتعا أو قارنا. هذا الذي هذان الصنفان يجب عليهما النحر، أما المفرد فلا يجب عليه إلا أن يتطوع، إلا أن يتطوع، وإلا لا يجب عليه النحر. فهذا الأمر إن فعله رمى، ثم بعد ذلك نحر هديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحر بيده 63 بدنة، ثم أعطى علي رضي الله عنه أن يكمل الباقي 100. فهذا قد يعني قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فعله. قال ثم يحلق رأسه أو يقصره، وذكرنا أن الحلقة أفضل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 والمقصرين 1، فلذلك الحلق أفضل في هذا اليوم. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. طيب، الآن هذا الذي سبق وقلنا إنه يسمى التحلل الأول أو الأصغر، واضح؟ كيف يحصل التحلل الأول؟ قال المؤلف يحصل بفعل ماذا؟ بفعل هذه الأشياء: رمي، نحر، حلق. طبعا النحر لا يدخلونه أهل العلم في هذا، في مسألة التحلل. لماذا؟ لأن كما قلنا بأن المفرد ليس عليه نحر. فإذا النظر إلى أي شيء؟ النظر إلى الرمي وإلى الحلق، يعني أنه قد فعل شيئين، فعل شيئان اثنان، الرمي والحلق. جمهور الفقهاء يقولون الواجب عليه يعني حتى يتحلل أن يفعل أمران من ماذا؟ من ثلاثة أشياء، أن الذي عليه هو في هذا اليوم ثلاثة أشياء: الرمي والحلق والطواف. فإذا فعل اثنان من ثلاثة تحلل التحلل الأول، إذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر حتى النساء. حتى النساء، مقصود المؤلف بالنساء قال حلله كل شيء، يعني التحلل الأول إلا النساء، أي المقصود الذي جاء في محظورات الإحرام، وهو يعني العقد على النساء أو مباشرة النساء أو كذلك الجمع. واضح؟ هذه الأمور الثلاثة كلها لا تحل له، على خلاف بين أهل العلم. يعني مثلا شيخ الإسلام بن تيمية يقول إن في مسألة، هنا في مسألة التحلل الأول، إنما الكلام فيها عن وطأ النساء، يعني الوطأ الدخول، وكذلك مسألة المباشرة. أما العقد قال العقد لا يشمله هذا الأمر. واضح؟ ما يشمله باعتبار أنه ليس من الجماع ولا هو من مقدمات الجماع، إنما هو عقد، مجرد ماذا؟ مجرد عقد. فلا يمنع في ذلك الوقت من مسألة العقد، عقد النكاح. لكن يقال يبقى المسلم على الأصل، وهو أنه إن يعني فعل هذين الأمرين، فعل يعني أتى بالرمي والحلق، فقد تحلل التحلل الأول، يعني حلله كل شيء إلا النساء. هذا هو الأحوط، وهو قول جمهور أهل العلم. طيب، من أهل العلم من ذهب إلى أنه إن رمى الجمرة، جمرة العقبة، فقد يعني تحلل، فقد ماذا؟ تحلل. وهذا كذلك نقول قد دل عليه الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة، نعم بهذا اللفظ، قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا قد ثبت في حديث ابن عباس، ليس عند أبي داود كما يعني ذكرت، وإنما هو في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد. طيب، فإذا بالنسبة لرمي الجمرة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من رمى الجمرة فقد حل له كل شيء. يقال إذن طالما أن الحديث صحيح فالتحلل الأول، على القول الراجح نقول أن التحلل الأول يحصل بأي شيء؟ يحصل برمي الجمرة. وعلى ما ذكر بعض الفقهاء قالوا حتى لو فعل شيئا واحدا من هذه الأمور الثلاثة فقد ماذا؟ تحلل، فقد تحلل. لكن يقتصر هنا فيه على ما نص عليه الحديث أفضل، يعني إذا رمى الجمرة فهو قد تحلل التحلل الأول. أما فعل يعني شيء آخر مثلا طاف أو حلق، يقال له الأولى يعني القول بما قاله يعني جمهور أهل العلم، أو أولى وأحوط في مثل هذه المسائل، فيعني تفعل أمرين اثنين. أما إذا جئنا لمسألة رمي الجمار لأن فيه نص في مثل هذه المسألة. طيب، متى يحصل التحلل الأكبر أو التحلل الثاني؟ إذا أكمل الشيء الثالث وهو الطواف، طاف، فبعد ذلك يكون قد تحلل التحلل الأكبر والتحلل الثاني. طيب، هذا إذن بالنسبة لي يعني مسألة التحلل الأول والتحلل الذي يعني سيذكره المؤلف الآن. تفضل الشيخ. ثم يفيضه نعم حل له كل شيء. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، يسميها الفقهاء طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، وهو الطواف الركن، طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج كما سيأتي يذكره المؤلف بعد قليل. قال وهو الطواف الذي به تمام الحج، يعني لا يتم الحج إلا بهذا الطواف لأنه ركن من الأركان. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، يعني أن المتمتع عليه في بداية الأمر حينما يأتي ويأتي بالعمرة عليه طواف وسعي، سيتحدث عن السعي، لكن الآن عليه طواف للعمرة، وإذا جاء للحج في يوم النحر فعليه كذلك طواف الحج وسعي الحج، فعليه طوافين وسعيين، واضح؟ إن كان متمتعا. سنذكر نشير لشيء من الخلاف في هذه المسألة، لكن هذا الأصل. إذن المتمتع عليه طواف العمرة وسعي العمرة، وعليه طواف الحج وسعي الحج. قال هذا إن كان متمتعا، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. إن كان يعني قارنا أو مفردا قلنا يجوز له أن يقدم السعي مع ماذا؟ مع طواف القدوم، ففي هذا اليوم في اليوم العاشر يكون عليه فقط ماذا؟ الطواف، طواف الحج. طيب وسعي الحج نقول قد قدمه في أثناء قدومه، لما قدم مكة طاف طواف القدوم السنة ثم بعد ذلك سعى سعي الحج. فإذا هذا بالنسبة يعني لما ذكره المؤلف، قال ثم قد حل له كل شيء. إذا طاف وسعى، طاف طواف الحج وسعى سعي الحج، حل له ماذا؟ كل شيء، حتى النساء، حتى النساء يعني أن يقترب يعني من امرأته، وما كان محظورا عليه الذي سميناه محظورات الإحرام هذه قد جازت له وحلت له. طيب نقف قليلا في مسألة، هنا في مسألة الطواف، في طواف الإفاضة. نقول ثبت في الصحيحين، يرحمك الله، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحلوا، يعني جاءوا يعني يريدون أن يتمتعوا، طافوا بالعمرة وبالبيت، طافوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، من هم هؤلاء؟ القارن، فلم يطوفوا إلا طوافا واحدا، فلم يطوفوا إلا ماذا؟ طوافا واحدا. هذا إذن هذا يعني حديث عائشة رضي الله عنها. طيب عندنا كذلك حديث عائشة رضي الله عنها حينما يعني حاضت فأرادت أن تأتي بعمرة، وكيف أن الناس قد أتوا بحج وعمرة وأرجع أنا ماذا؟ بحج فقط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يكفيك لحجك وعمرتك. هذا يدلنا على ما، على أي شيء؟ على أن القارن هو ماذا؟ كالمفرد، يجب عليه ماذا؟ ها، يجب عليه طواف الحج وسعي الحج، واضح؟ طواف الحج وسعي الحج، لعل المؤلف يشير إلى هذا. أما المتمتع فهو الذي يجب عليه طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج، واضح الآن؟ هذا بالنسبة لمسألة الطواف، واضح؟ فالمتمتع عليه طواف وسعي في العمرة وطواف وسعي ماذا؟ في الحج. أما القارن فعليه ماذا؟ فعليه طواف الحج وسعي الحج، واضح؟ فهو إذن القارن كالمفرد، لكن القارن يجب عليه أن يهدي، والمفرد ليس عليه ماذا؟ ليس عليه الهدي. القارن جاء بحج وعمرة وهذا قد نواها حجا فقط. طيب هذا بالنسبة لمسألة الطواف. طيب السعي، بالنسبة للسعي قلنا القارن عليه سعي الحج والمتمتع عليه سعيان، صح ولا لا؟ سعي للعمرة وسعي للحج. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي كذلك رواية عند الإمام أحمد، ذهب إلى أن المتمتع لا يجب عليه إلا سعي واحد فقط، لا يجب عليه إلا ماذا؟ سعي واحد فقط بين الصفا والمروة، واستدل بحديث عائشة الذي سبق أن سمعتموه. وأما الذين يعني قالت رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة هم القارنون، الذين قرنوا يعني هذا الحج، قال لم يطوفوا إلا طوافا واحدا. كذلك استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحديث جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الآمين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، إلا طوافا ماذا؟ واحدا. إذن شيخ الإسلام بن تيمية ذهب إلى مسألة أن المتمتع عليه كذلك سعي ماذا؟ سعي واحد، سعي واحد. بأي دليل أوضحها؟ هو قول جابر فلم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الآمين الصفا والمروة، السعي يسمى طواف، السعي يسمى طواف. قال لم يطف إلا طوافا واحدا، إلا طوافا واحدة. طيب هل مثل هذا الآن، هل مثل هذا القول يعني نقول أنه هو الأرجح أو أنه يعني قول مرجوح؟ نقول لو نظرنا في مثلا حديث البخاري، في حديث البخاري في الذي رواه عن ابن عباس، نتأمل هذا الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنه أمرنا عشية التروية يعني اليوم الثامن أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي. واضح كلام ابن عباس؟ ماذا قال؟ قال أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. هناك جابر ماذا قال؟ لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحدا. هنا ابن عباس يقول ماذا؟ طفنا ماذا؟ طفنا يعني بالبيت وبالصفا والمروة. طيب ابن عباس ما نوع حجه؟ أي حج؟ حج قارنا أو متمتعا؟ ابن عباس احنا ذكرنا هذا في بداية الدروس، ابن عباس كان يقول بالوجوب، وجوب التمتع، صح ولا لا؟ فابن عباس الآن حج متمتعا، صح؟ طيب ومع هذا يقول فإذا فرغنا من المناسك طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي، أي أن ابن عباس طاف ماذا؟ طاف وسعى للعمرة وطاف وسعى للحج. واضح يا مشايخ؟ واضح هذه؟ احنا نريد الآن أن نصل إلى مسألة السعي، الطواف انتهينا منه، لكن الآن مسألة السعي على المتمتع، هل هو سعي واحد أم أنهما سعيان؟ الذي يظهر والله أعلم هو قوة قول الجمهور خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية من أن المتمتع عليه ماذا؟ عليه سعي واحد. يقال الصواب ما ذهب إليه الجمهور، ومن أثبت يعني يقدم قوله على من نفى. فهنا عندنا قول جابر وقول ابن عباس، واضح؟ قول جابر وقول ابن عباس، ابن عباس يثبت وجابر ينفي، فيقدم قول من؟ قول المثبت، قول المثبت يقدم على قول النافي. فهنا إذن نقول لعل جابر رضي الله عنه أراد أمرا آخر من يعني قوله، أو أراد مثلا القارن ولم يرد المتمتع، واضح؟ لكن يعني على هذا نقول يعني بهذا اللفظ الذي ذكره ابن عباس الصواب أن المتمتع عليه سعي للعمرة وسعي للحج. انتهينا من هذه المسألة؟ انتهينا؟ إذا المتمتع عليه طواف للعمرة وسعي للعمرة، وعليه طواف للحج وسعي للحج. القارن ماذا عليه؟ القارن عليه طواف للحج وسعي للحج. أحب أن يطوف طواف القدوم في البداية، هذا أمر مسنون. أحب أن يقدم سعي الحج في بداية قدومه فهو كذلك جائز بالنسبة له. واضح؟ هذا إذا ما يعني يتعلق بمسألة يعني الطواف والسعي على المتمتع وعلى القارن. طيب بالنسبة لمسألة الطواف والرمي، الرمي نحن تحدثنا قلنا الرمي لعلنا نسينا ما ذكرنا هذا. بالنسبة للرمي يكون في هذا اليوم في اليوم العاشر لعامة الناس، يكون بعد طلوع الشمس، أشرت لهذا ما أظن ذكرنا. طيب يكون الرمي بعد طلوع الشمس. طيب بعد طلوع الشمس يمتد إلى أي وقت؟ يمتد إلى أي وقت؟ يمتد يعني بلا خلاف بين أهل العلم إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، هذا كله وقت للرمي. لكن كذلك الذي يظهر والله أعلم صحة يعني الرمي حتى لو كان بالليل، حتى لو كان في الليل لا إشكال. واضح؟ يعني يمتد وقت الرمي من طلوع الشمس حتى قبيل الفجر من يوم الحادي عشر، من يوم الحادي عشر. واضح هذه المسألة؟ واضحة؟ طيب بالنسبة للطواف، طواف الحج متى وقته؟ هذا وقته قلنا يجوز له أن يطوف في هذا اليوم في اليوم العاشر، أو إذا أراد أن يعني يؤجله إلى بعد ذلك في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر له ذلك، ولا إشكال في هذا، يجوز له أن يؤخره. لكن إذا أجله الطواف، طواف الإفاضة، إذا أجله هل يكون قد تحلل التحلل الثاني؟ لا، لا يتحلل التحلل الثاني حتى يأتي بالطواف والسعي. طيب هذا باختصار فيما يتعلق بمسألة الطواف والسعي، إن شاء الله ما نكون يعني تركنا شيء من هذه المسائل. طيب تفضل الشيخ بعدها. نعم، بعدها قال يستحب أن يشرب من ماء زمزم، يعني بعد أن في أثناء طوافه وبعد أن ينتهي من الطواف يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، وهذه كما يعني جاء أنه يعني يفرق بين المؤمن وبين المنافق في مسألة شرب ماء زمزم، وتعلمون ماء زمزم فيه ثقل، وهذا لا يطيقه إلا المؤمن الذي يعلم هذا الفضل وهذا الأجر الذي جعله الشرع في هذا الماء، وهذه البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الماء، فهو ماء مبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وقال زمزم ماذا؟ لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. فيعني يشرع للمسلم هنا أن ينوي نية طيبة، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا شرب قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء، هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن يعني الزيادة هذه التي ذكرها المؤلف هذه يعني يذكرونها الفقهاء ولا دليل عليها، ما جاء وصح عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، أما أقوال الفقهاء فإنما هي يعني تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل، لابد أن يكون قد دل عليها فالدليل. أما يعني كتوضيح لأي شيء يقول إذا ما اتخذها المسلم يعني سنة يعتاد عليها ما في إشكال، من باب الإيضاح بماذا يقول في مثل هذه المواضع، لكن يقال الالتزام بالسنة هو لا شك أنها الأولى والأفضل في مثل هذه المسائل. طيب فإذا بالنسبة لماء زمزم قلنا فإذن هذا الذي جاء عن ابن عباس اللهم يسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب انتهينا هنا من هذه المسائل من الطواف، الحمد لله. زين نقرأ اللي بعدها الشيخ.
سبع صيام يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة فيرميها بسبعه الزرع كما روى جمرة العرب، ثم يتقدم ويقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العرب ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك،
نعم يكفي. طيب، قال باب ما يفعله بعد الحل. الآن الحاج قد تحلل التحلل الأول والتحلل الثاني بعد أن أتى بالأمور الثلاثة، رمى وحلق وطاف وسعى، فتحلل التحلل الأكبر. ماذا يفعل؟ قال يرجع إلى منى. يرجع، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث أنه صلى في مكة الظهر، وجاء في بعضها أنه صلىها في ماذا؟ في منى. النووي رحمه الله تعالى جمع بينها، قال لعله صلىها في مكة ثم بعد ذلك صلىها كذلك تطوعا ونافلة في منى. فإن انتهى من ما يعني يتعلق بالطواف والسعي يشرع له أن يرجع إلى منى لكي يبات فيها، والمبيت في منى ورمي الجمرات هذه كذلك من الواجبات التي إن فاتته تجبر بماذا؟ تجبر بدم، لأن ابن عباس رضي الله عنه وضع يعني في هذه المسألة، وهو ما أتى بها من عنده إنما بما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قولا يعني وعليه عامة أهل العلم، قال من نسي نسكا، من نسي واجبا فعليه ماذا؟ فعليه دم. من فاته واجب أو نسي نسكا فعليه ماذا؟ فعليه دم. فهذا إذن بالنسبة لهذه الأمور، إذا فاتت المسلم شيء من الواجبات فيجبر هذا الذي فاته بدم إن كان من الواجبات. طيب، فيرجع ولا يبيت لياليها إلا بها. طيب، هل هناك أشخاص يعذر الواحد منهم عن المبيت بمنى؟ يقال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يعني يرموا يوما ويعني يجمعوا رمي يومين في ماذا؟ في يوم واحد، يجمعوا رمي يومين في ماذا؟ في يوم واحد. كذلك رخص للعباس أن يبيت يعني بمكة لأنه كان قد يعني تولى السقاية، واضح؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص له لأجل هذا الأمر. فهل إذا مثلا مرض الإنسان أو حصل له أمر يمنعه من المبيت في منى، أو حصل له ما حصل من العذر الشرعي، هل يعني يكون عليه دم؟ الظاهر أنه لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للرعاة أن يعني يجمعوا رمي يومين لأنهم لا يكونون في منى، فهذا يدل كذلك رخص العباس أن يبيت بمكة ليالي منى، فهذا يدل على أن هذه الأمور مسألة الرمي ومسألة المبيت يدل على أنها من الواجبات التي يعذر فيها من لم يتمكن من يعني الاتيان بشيء منها، لكنه لا يتركها لا يتركها. فإذا رعاة الإبل أو الرعاة بشكل عام يجوز لهم أن يرموا. فقهاء الحنابلة يقولون يجوز له أن يجمع رمي يعني رمي الأيام الثلاثة، الأيام الثلاثة ومعها يوم النحر، يعني تكون أربعة أيام، واضح؟ من يعني لم يستطع، لكن الصواب والله أعلم أن يقال يوم النحر، يوم النحر هذا يوم يعني له وقته ويعني مستقل عن الأيام الأخرى وهي أيام التشريق، أيام التشريق. فيوم النحر بالنسبة للرمي قلنا ذكرنا أن الوقت هو من طلوع الشمس يجوز له أن يرمي إلى قبيل الفجر على الصواب، قبيل المغرب على يعني قول عامة أهل العلم، لكن الصواب أنه قبيل الفجر من اليوم الحادي عشر. أما الجمرات في الأيام في أيام التشريق فمتى وقتها؟ يختلف وقتها، من زوال الشمس من الظهر حتى قبيل الفجر من اليوم الذي يليه، واضح؟ فيختلف مسألة يعني يوم النحر عن الأيام الأخرى أيام التشريق. طيب، فإذا أراد أن يجمع مثلا اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هل يجوز أن يجمع رمي هذه الجمرات للثلاث أيام؟ يقال الأصل أنه جائز، ما فيه أشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا الأمر لمن كان لمن كان صاحب حاجة، كمثلا امرأة ضعيفة لا تستطيع أن تذهب في كل يوم وترمي وثقيلة في مشيها، في يعني في حركتها، وفيه مشقة شديدة عليها، فيقال لا بأس أن ماذا ترمي، أو يعني أن تجمع، عفوا، أن تجمع الرمي، أو كذلك عجوز كبير في السن أو نحو ذلك. فمن كان صاحب حاجة وله عذر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء الرعاة أن يعني يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، فلا إشكال. والفقهاء فقهاء الحنابلة ينصون على هذا الأمر، وهو أنه يجوز له أن يجمع رمي الثلاث أيام. طيب، كيف يجمع الرمي؟ بارك الله فيك. كيف يجمع الرمي؟ الأصل أن يأتي للجمرة الأولى الصغرى التي هي أبعد عن مكة البعيدة، يأتي للجمرة الصغرى فيرميها بسبع حصيات، ثم بعد ذلك للجمرة الوسطى فيرميها بسبع، ثم يأتي للجمرة الكبرى العقبة ويرميها بسبع، هذا عن اليوم الأول، ويعود بعد ذلك عن اليوم الثاني. طيب، هل يجزئه أن يرمي الصغرى عن اليوم الأول ثم مثلا عن اليوم الثاني أو مثلا عن اليوم الثالث كذلك؟ بعض الفقهاء يعني ذهب إلى جواز هذا الأمر، وقال هو الآن ينتهي عن الصغرى في كل يوم بيومه، الأصل أن يرميها كلها عن اليوم الأول ثم يعود عن اليوم الثاني ثم يعود عن اليوم الثالث مثلا، لكن إذا فعل هذا الأمر فيقال إن شاء الله لا بأس يعني بمثل هذا الأمر، وهذا قد يعني ذكره بعض الفقهاء ويعني أجازوه، ولا شيء يعني يمنع من هذا الأمر. إذا رمى الصغرى عن اليوم الأول ثم رماها عن اليوم الثاني ثم رمى عن اليوم الثالث، وذهب للوسطى ورماها عن اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم ذهب للكبرى العقبة ورماها عن اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، فلا يعني إشكال إن شاء الله في هذا. لكن لو استطاع أن يرمي الجميع عن اليوم الأول ثم يرمي يعني عفوا الثلاثة عن اليوم الأول ثم يرمي الثلاثة عن اليوم الثاني ثم يرمي التي تليها عن اليوم الثالث، فهذا لا شك أنه أفضل وأسلم يعني من الفعل الآخر. واضحة هذه المسألة؟ واضحة. طيب، بالنسبة لرمي الجمرات قلنا يرميها بعد الزوال من أيامها، الأيام التي هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد أن يتأخر، وإلا من أراد أن يتعجل سيرمي عن يعني اليوم الأول واليوم ماذا الثاني، وهو الثاني عشر، بعد ذلك سيتعجل. قال كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى، يبتدئ بالجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى، بعد أن يرميها سبع حصيات مع كل حصى يكبر الله أكبر، ثم بعد أن ينتهي يشرع له أن يأخذ يمينا ويجعل الجمرة عن يساره ويقف ويدعو، يدعو الله سبحانه وتعالى. وجاء يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقفون هنا يعني ويدعون دعاء طويلا. كذلك بعد أن ينتهي من هذا يتقدم فيرمي الجمرة الوسطى ويأخذ اليسار ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى كذلك دعاء طويلا، ثم يتقدم فيرمي الجمرة الكبرى العقبة ويجعل كما ذكرنا مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويرميها بسبع حصيات ولا يقف بعدها بل يمضي كما ذكر المؤلف، قال ولا يقف عندها. قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، قرأنا هذا شيخ، فإن أحب تفضل شيخ، فإن أحب
أن يتعدد في يومين قبل الغروب
نعم. قال فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، في اليوم الثاني عشر إن أحب أن يتعجل يجب عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، وإلا لو جلس إلى أن غربت الشمس فيجب عليه أن يبيت تلك الليلة في منى إلى اليوم الثالث عشر. طيب، قد يسأل البعض يقول مثلا أنا انتهيت من الرمي في اليوم الثاني عشر، وجئنا وجمعنا الأمتعة وأردنا الخروج، ف يعني صادفنا الازدحام، ويعني ونحن قد ركبنا الحافلة وننتظر أن نخرج، لكن ما خرجنا من منى ما استطعنا أن نخرج من شدة الزحام إلا مع ماذا؟ مع غروب الشمس أو بعد غروب الشمس. يقال لا حرج في هذا، لأن المسلم قد يعني استعجل وهذا الأمر قد حصل من دون قصد منه، فهذا لا يعني لا يجب عليه أن يبيت بل يخرج ولا دم عليه. طيب، قال من أدركه غروب الشمس وهو بنا لزمه المبيت، هذا إن كان يعني في اختياره، والرمي من غد. ثم قال تفضل الشيخ. فقد انقضى حجه وعمرته. انقضى.
فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويخلق ويقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن ينظر موسى على رأسه، وقد تم حجه وعمرته.
نعم، قبل أن نأتي لمسألة لهذا الذي ذكره المؤلف، لابد أن ننتبه هنا لأمر، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن ابن عمر أنهم كانوا كما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني كان مسألة رمي الجمرات عندهم يتحينون الوقت ولا يرمون الجمرات في الأيام التشريق قبل زوال الشمس، على مثل ما يفعله الآن كثير من الناس، أراد أن يستعجل يرمي في الصباح وينتهي ويخرج، وهذا غير صحيح. فمن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر ينتظر حتى إذا زالت الشمس وجاء يعني وقت الظهر رمى، لأن ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فلا يجوز أن يرمي قبل هذا الوقت، لأن هذه عبادة ولها ماذا؟ وقتها. وجمهور أهل العلم على هذا القول لم يخالف فيه إلا ما جاء عن بعض التابعين، وهذا طبعا ليس بقول راجح بل هو قول مرجوح، والصواب هو ما كان عليه فعل الصحابة وما كان في قول ابن عمر كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. طيب، ثم بعد ذلك انتقل يعني المؤلف إلى مسألة، وهي أنه إن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، انتهى من الحج والعمرة، وإن كان مفردا قال خرج إلى التنعيم، وهذا يشير فيه إلى ما جاء في فعل عائشة رضي الله عنها، وهذا يعني الأمر لم يستحبه أهل العلم، وحتى أن عائشة رضي الله عنها جاء عنها رضي الله عنها أنها كانت يعني تقول يعني لأن أصوم ثلاثة أيام أو أطعم عشرة مساكين أحب إلي من يعني أن أفعل هذا الفعل، ثم لما يعني تقدمت في السن بعد ذلك رضي الله عنها، ويعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها منه أن يطيب خاطرها كما يقول أهل العلم ولا يردها، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجك يعني عفوا طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكن هي رضي الله عنها من شدة حرصها على الأجر وشدة حرصها على الخير أرادت أن ترجع كما رجع الناس بحج وعمرة، فكذلك هي ترجع ماذا؟ بحج وعمرة، فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه العمرة ذكر أهل العلم أنها يعني لا يستحب للحاج أنه إذا انتهى من حجه أن يذهب إلى التنعيم ويفعل كما ذكرها المؤلف، فهي إذن ليست بمستحبة. ثم قال بعد ذلك يأتي مكة فيطوف ويسعى إلى آخره، فإن لم يكن له شعر استحب له أن يمر الموسى على رأسه، وهذا كذلك قلنا ليس بمستحب، وقد تم حجه وعمرته بعد. تفضل الشيخ. وليس نعم، ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، أي أن القارن والمفرد عليهما كما سبق، عليهما ماذا؟ طواف الحج وسعي الحج. وإن أراد يعني أحدهم أن يطوف طواف القدوم فلا إشكال. قال لكن عليه يعني على القارن وعلى المتمتع دم. يختلف القران هنا عن التمتع بأنه ماذا؟ عن عفوا الإفراد، بأن القران فيه ماذا؟ فيه دم وهو الهدي، والمفرد ليس عليه هدي، ليس عليه وجوبا، أما إن أراد أن يتطوع فلا بأس. طيب، لقول الله تعالى،
لقوله تعالى: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجع.
نعم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا يشمل المتمتع ويشمل كذلك القارن، عليه ماذا؟ عليه الهدي. طيب،
وإذا أراد القفول،
القفول يعني أراد الرجوع،
لم يخرج حتى يودع البيت وواقع عند فراغه جميع أموله حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة عادة ويستحب له إذا ضاق أن يخرج الملتزم بين الرمي والباب، فيلتزم البيت ويقول.
نعم، سنقرأها، لكن إذا أراد القفول أراد الرجوع فهنا يجب عليه أن يأتي بأي شيء؟ بطواف الوداع، يجب عليه أن يأتي بطواف الوداع، فهو إذن واجب من واجبات الحج. طيب، طواف الوداع يجب أن يكون آخر عهده بالبيت، فلا يعني يجلس في مكة بعد أن يطوف الوداع. قد يقول قائل أنا إذا طفت للوداع وأنا في طريقي قد أشتري شيئا أو أقضي حاجة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس، ما فيه إشكال في هذا الأمر. أما أنه قد نوى الجلوس والإقامة بعد طواف الوداع فهنا يقال عليك ماذا؟ أن تطوف طوافا ماذا؟ آخر. أما شخص يقول أنا لا يعني لا أجلس، إنما أنتظر مثلا انتهاء الرفقة التي معي حتى ينتهوا فننصرف، يقال هذا ليس بانتظار، ولا شيء عليك في مثل هذا الأمر، في انتظار الرفقة التي معه أو يعني حتى يتجمع من معه ويخرجون مثلا دفعة واحدة، فهذا لا إشكال فيه. أما من أراد المكث والجلوس فيطوف طواف الوداع ثم من اليوم الثاني أو بعد يعني ساعات يذهب ويخرج من مكة، فيقال لا، يؤجل هذا الأمر بقدر يعني بالقدر الذي يكفيه فيه للطواف والعودة وحمل الأمتعة ونحو ذلك، فيكون آخر عهده بأي شيء بالبيت هو الطواف، وهو طواف كما قلنا طواف الوداع. جاء في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الذي هو الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، خفف عن الحائض. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن صفية رضي الله عنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، طافت للحج، طافت الإفاضة. فقال: أخرجوا، يعني إذن ننصرف. فإذا رخص للحائض، وكذلك يعني النفس رخص لهما في أن تخرج من البيت وتخرج من هذا النسك من دون ماذا؟ من دون طواف وداع، من دون طواف وداع، فهي إذن رخص لها. لذلك قال ابن عباس: إلا أنه خفف عن الحائض، خفف عن الحائض. مسألة الحيض والنفاس أشرنا نحن لها في بداية الدروس، وفي الحقيقة يعني هي المسألة مسألة هامة جدا تحتاج إلى وقت يعني للتفصيل، لكن بشكل مختصر، بشكل ماذا؟ مختصر. الحائض والنفساء يعني في أغلب الأحكام أحكامهما ماذا؟ واحدة، أحكامهما واحدة، ما يعني تمنع منها الحائض تمنع منه كذلك النفساء. لكن نحن يعني لو ننظر في السنة نجد أن عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف يعني قبل دخولهم إلى مكة في يعني قبل أن يدخلوا إلى مكة حاضت رضي الله عنها حاضت بسرف. طيب فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف ماذا أن لا تطوف بالبيت. أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر نفست ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما منعها من ماذا مما منع الحائض. فأهل العلم هنا يعني ينظرون إلى مثل هذه الأحاديث ويبنون عليها الأحكام الشرعية لأن مسألة الطواف بالنسبة للحائض هي يعني من أكثر المسائل التي يعني يكثر السؤال عنها في يعني في مسائل الحج وفي ما يخص الناس. مسألة الطواف بالنسبة للحائض أهل العلم فيها على تقريبا على أقوال ثلاثة. جمهور أهل العلم على أن الحائض تمنع من أي شيء تمنع من الطواف ولا يصح منها الطواف. الأحناف مثلا الأحناف ذهبوا إلى أن طوافها صحيح لكنها آثمة لكنها ماذا آثمة لدخولها للبيت بسبب ماذا بسبب حيضتها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله لعله هو أقرب الأقوال ويعني أكثرها مراعاة للمقاصد الشرعية كما يقول أهل العلم وهو أن الحائض لا يصح منها الطواف إلا للضرورة. فإذا حصلت هذه الضرورة جاز للحائض أن تطوف بالبيت. مثلا تقول أنها لا تستطيع أن تنتظر وأن الرفقة التي معها كلها تنصرف ولا يمكنها أبدا أن تؤخر ماذا تؤخر سفرها حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة. نحن قلنا طواف الوداع ليس بواجب عليها طواف الوداع ليس بواجب عليها لكن تريد ماذا أن تطوف طواف الإفاضة. فهنا إذا وقعت في مثل هذه الضرورة يقال لا بأس لأنها ماذا لأنها مضطرة إلى هذا الفعل وهي لم تتقصد مخالفة الشرع وإنما قد حصل لها هذا الذي كتبه الله عز وجل على بنات آدم. فإذا يقال أن الصواب في هذا والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا يصح منها إلا إذا حصلت الضرورة في مثل هذه المسائل فيجوز لها في ذلك الوقت أن تتحفظ وتحذر من أن يصيب البيت شيء من النجاسة وتطوف بالبيت وقد قضت حجها وتم بإذن الله نسكها. فإذا هذه المسائل ينبغي على المرأة المسلمة أن تتفقه فيها وتنظر في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا ما منع أسماء رضي الله عنها أسماء بنت عميس من ماذا مما منع منه عائشة. لماذا؟ لأن النفساء مدته تطول نفست في يعني في ذي الحليفة فتحتاج ما يقارب 40 يوما حتى تطهر. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجلس حتى تطهر لكان فيه ماذا فيه مشقة عليها. أما عائشة رضي الله عنها فقد حاضت والحيض عادته أن لا يطول كما تطول ماذا عادة النفساء. فإذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنتظر حتى تطهر فطهرت رضي الله عنها وبعد ذلك طافت وأتمت حجها ونسكها رضي الله عنهم أجمعين. فإذا هذه المسائل يعني يقررها أهل العلم حتى يكون فيه إيضاح السنة للناس وفيه كذلك فيه من التيسير على الناس بما يوافق الشرع بما يوافق شرع الله عز وجل من دون مخالفة لشرعنا المطهر. طيب قال بعد ذلك قال إذا أراد الرجوع قلنا يطوف طواف الوداع ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب ويدعو بهذا الدعاء. نقول بالنسبة لمسألة الدعاء الذي ذكره المؤلف نقرأ الدعاء، نقرأ بعد هذا نعلق عليه. طيب وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك. أيوة.
وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك ذلك، فهذا أوان الصلاة إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغبا عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن من قلبي، وارزقني طاعة ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
ويدعو
بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. المهم الشاهد من هذا أن هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف، هذا الدعاء بهذه الصيغة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. والسنة قد جاءت وبين الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، كما جاء في يعني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو حينما استلم الحجر ثم قام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطا. وضع ماذا؟ صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما ماذا؟ بسطا. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا الوقوف في هذا الموقف في الملتزم بين الركن والباب، بين الحجر يعني والباب، هذا مشروع وثابت كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو. لكن هذا الدعاء بهذه الصيغة يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. والمسلم هنا يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. طيب بعد ذلك تفضل الشيخ. فمن خرج وإن كان بعيدا بعث بدم، يعني بعث كان عليه دم، إلا نعم. قال فمن خرج قبل الوداع نسي ما علم بمسألة يعني بوجوب الطواف الوداع عليه، رجع إن كان قريبا، إن كان قريب يرجع ويطوف طواف الوداع لأنه واجب. لكن إن كان بعيدا فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه دم كما أخبر ابن عباس رضي الله عنه، من ترك نسكا فعليه ماذا؟ فعليه دم. قال إلا الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما كما ذكرنا في الحديث، إلا أنه خفف عن الحائض فلا وداع عليهما. ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا، وهذا طبعا لا دليل عليه، بل لما يعني حاضت صفية رضي الله عنها ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشدها أن تقف عند باب المسجد وتدعو بهذا الدعاء، وكل خير في اتباع من سلف. طيب باب أركان الحج. نعم. إذن الآن في هذا الباب سيبين لنا ما هي الأركان وما هي الواجبات وما هي المسنونات في الحج وفي العمرة. طيب قال أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، قال هذان ركنان للحج. الفقهاء خاصة فقهاء الحنابلة يقولون أركان الحج الإحرام، والدليل عليه قد سبق، قلنا إنما الأعمال بالنيات. الإحرام هذا ركن من أركان الحج، وبه يدخل المسلم لهذه الفريضة، والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي كذلك. فهذه إذن هذه أركان الحج على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. بعض أهل العلم يعني ناقش مسألة السعي، لكن الذي سبق وذكرناه في قول ابن عباس: فلما فرغنا من المناسك طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا. يعني أن الحج تم بأي شيء؟ تم بالطواف والسعي. بالنسبة لي الطواف، طواف الزيارة، هذه كذلك لعلنا نسيناها في طواف الوداع نتحدث عنها. قلنا يجوز للمسلم أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يعني يوم، حينما يريد أن يخرج، صح ولا لا؟ يجوز له أن يؤخره، لكن حينما يأتي ليطوف في آخر يوم في 13، أو مثلا إذا كان متعجل في 12، حينما يأتي ليطوف يطوف بنية ماذا؟ ها، بنية الإفاضة، بنية طواف الزيارة، وليس بنية طواف الوداع، واضح؟ فهو إذا طاف الإفاضة وكان هذا آخر عهده بالبيت صح منه هذا الفعل، وكان آخر عهده بالبيت هو ماذا؟ هو الطواف. طيب بعد أن يطوف هل يجوز له أن يسعى؟ نعم، ما فيه إشكال، أن السعي كذلك يعني يلحق بالطواف، ولا يعني وليس فيه كبير فاصل يعني بين الطواف وماذا؟ والسعي، واضح؟ فيجوز له إذا أراد أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم يأتي في آخر يوم ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إذا ما كان قد سعى وينصرف، ويكون بهذا كان يعني آخر عهده بالبيت الطواف، ولا تكون نيته أنه للوداع. لماذا؟ ها، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، والواجب يندرج ماذا؟ يندرج تحت الركن، لكن الركن ما يمكن أنه يندرج ماذا؟ تحت الواجب، واضح؟ يعني لو طاف مثلا طواف الوداع وخرج قال أنا نسيت أن أطوف، لكن أعتبر هذا الطواف الذي طفته أنه طواف وداع، إفاضة، يقال لا، طواف الإفاضة هذا ركن، والنية تفرق بين هذه الأمور. فإذا أجل طواف الإفاضة لآخر يوم يطوف بنية طواف الإفاضة وليس بنية طواف ماذا؟ الوداع. لكن قد يقول قائل: طيب يطوف هو بنية الإفاضة وأنه يدخل تحته أنه كذلك أنه طواف الوداع. يقال لا إشكال، لا إشكال، طالما أن النية عقدت على ماذا؟ أنه طواف إفاضة، فهذا لا بأس فيه. إذن أركان الحج هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركان الحج. إذا أتى بهذه الأركان فقد تم ماذا؟ تم حجه. يبقى الواجبات، هذه تجبر بالدم. طيب قال وواجباته، نعم، الآن عندنا قلنا الركن هو الإحرام، أما الواجب فهو الإحرام من أي شيء؟ الإحرام من الميقات، لأن قلنا يجوز له أن يحرم قبل الميقات، ويجوز له أن يحرم من داخل المواقيت لكن عليه دم، واضح؟ لكن الواجب هو ماذا؟ الإحرام من الميقات. أيوة، والوقوف بعرفة إلى الليل، سبق ذكرنا هذا، قلنا هذا واجب عند الحنابلة وعند يعني عدد من أهل العلم، لكن الصواب ماذا؟ الصواب أنه سنة، أنه ماذا؟ سنة، وليس بواجب. يعني لو أن الشخص خرج من عرفة قبل الغروب، غروب الشمس، يقال إنه خالف السنة، خالف ماذا؟ السنة. لكن هل عليه دم؟ ليس عليه دم، لأن الحديث، قلنا حديث عروة بن المضرس، أنه من وقف أي ساعة من ليل أو نهار فهو قد وقف بعرفة. طيب، والمبيت بمزدلفة، هذا كذلك من الواجبات وسبق ذكرناه. والسعي، قال السعي، قلنا الصواب أن السعي ماذا؟ أن سعي الحج هو ركن وليس بواجب، خلافا لما ذكره، والدليل عليه حديث ابن عباس قال: فإذا فرغنا، يعني أمرنا عشية يوم التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا. يعني لما وصف الإتمام أتى بأي شيء؟ بالطواف والسعي، يعني أن الحج ما تم إلا لما فعل الطواف وفعل ماذا؟ السعي. فإذا لا يصح أن يقال السعي من الواجبات، بل السعي ركن من الأركان. طيب، والمبيت بمنى كذلك ذكرنا أنه واجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يعني يبيت بمكة، وهذا هذه الرخصة تدل على أن من لم يكن يعني معذورا فيجب عليه ماذا؟ أن يبيت بمنى، وإلا لم احتاج إلى رخصة. واضح؟ لو كان المبيت بمنى سنة لم احتاج العباس رضي الله عنه إلى رخصة، ولما احتاج إلى رخصة دل على أن المبيت ماذا؟ واجب. طيب، والرمي كذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يجمعوا رمي يومين، وهذه الرخصة تدل على وجوب ماذا؟ وجوب الرمي. والحلق، والحلق كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وأمر أصحابه، وجاء في الحديث لتأخذوا عني ماذا؟ مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، ثم وطواف الوداع. فهذه إذن، فهذه إذن الواجبات، الواجبات يعني نلخصها نقول الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب حسب ما ذكره المؤلف، والصواب أنها سنة، المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، الرمي، الحلق، وطواف الوداع. فإذا هذه سبعة يعني أمور تقريبا، سبعة نعدها، واحد اثنين أربعة خمسة ستة سبعة، نعم سبعة من دون السعي. السعي قلنا أنه يدخل في الأركان، وحتى يعني الوقوف بعرفة إلى الليل هذا كذلك ذكرنا أنه من السنن. فيبقى إذن الواجبات ستة، الواجبات ستة، وهي الإحرام من الميقات، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، الرمي، الحلق، وطواف الوداع. هذه إذن الواجبات، هذا على القول الأصوب أو الأرجح، والله أعلم. طيب، بعد ذلك
أركان العمرة،
نعم أركان العمرة قال ماذا؟ أركان العمرة الطواف. وبالنسبة للعمرة نقول فيها كما قلنا في الحج، أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، هذه أركان العمرة، إذا أتى بها فقد تمت عمرته، أخل بالسعي فيكون بذلك ماذا؟ قد أخل بشيء من الأركان. طيب، وواجباتها هنا نفس الشيء، نقول الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات هذا هو الواجب، وإلا الإحرام يعد ركن، لأنه لا يمكن أن يدخل في هذا النسك إلا بالإحرام، وهو نية الدخول في النسك. واضح؟ أما الإحرام من الميقات هذا الذي يقال عنه ماذا؟ إنه واجب. السعي الصواب أنه ركن من أركان العمرة، وبالنسبة للحلق هو كذلك واجب من الواجبات. فإذا بالنسبة لواجبات العمرة نقول الإحرام من الميقات والحلق، وأركان العمرة هي الإحرام والطواف والسعي. واضح هذه المسائل؟ ما أدري شرحتها بسرعة لكن واضحة إن شاء الله، لأن أكثرها تكلمنا عنه في موضعه. طيب، تفضل الشيخ. نعم، من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، كما يعني ثبت عن ابن عباس. أيوة، نعم، ومن ترك واجبا جبره ماذا؟ بدم، كما هو في أثار ابن عباس رضي الله عنه. السنن هذه إن فعلها فهو مأجور ومثاب عليها، والمسلم يحرص على السنن لكي تكون حجته كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذه السنة أتركها، لا، السنة إنما يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي به. طيب، نعم، من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، وهذا سبق أن تحدثنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا هذا الذي يسميه أهل العلم مسألة ماذا؟ الفوات، فوات ماذا؟ فوات الحج. كيف يفوته الحج؟ أي أنه لم يدرك الوقوف بعرفة، مثلا جاء ووصل مثلا إلى مزدلفة والناس يصلون الفجر وهو لم يقف قبل ذلك بعرفة لا في ساعة من ليل ولا من نهار، هل يصح منه الحج؟ لا، يقال هذا قد فاته الحج ويجب عليه ما ذكرناه عن عمر رضي الله عنه لما قال لهبار بن الأسود، قال له بما سيذكره المؤلف أن يتحلل، ماذا؟ يتحلل بعمره وعليه ماذا؟ حج من قابل من العام القادم وعليه ماذا؟ الهدي. هذا بالنسبة لمن فاته الوقوف بعرفة. طيب، قال فيتحلل وعليه القضاء، يعني من قابل من يعني العام القادم عليه ماذا؟ أن يقضي. والفقهاء هنا قالوا هل هذا يشمل حتى لو كانت حجته حجة يعني مثلا حجة تطوع؟ يقال نعم، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، هو دخل في النسك، هو دخل في النسك، في البداية ما كان مأمورا طالما أنه حجة تطوع، لكن لما دخل في النسك أمر بأي شيء؟ أمر بالإتمام، أمر بالإتمام، ففاته الوقوف بعرفة، فيقال هذا يشمله أنه ماذا؟ قد فاته الحج، فعليه الحج من قابل. وعمر رضي الله عنه ما استفصل في مثل هذه المسألة، إنما أعطاه الحكم الذي يراه أنه هو الصواب، وهو أنه عليه أن يعني يتحلل من هذا الإحرام وعليه الحج من ماذا؟ من قابل. طيب، هذا على قول المؤلف، وهو أنه حصل يعني خطأ بشكل عام في تقدير مثلا في تقدير يوم عرفة، فهذا يعني قال يجزئهم. طيب، فقد فاتهم الحج، هذا باعتبار إذا يعني بعض الناس، لأن عامة الناس قد عرفوا الميقات، عرفوا المواقيت وعرفوا هذا الوقت ووقفوا في عرفة في التاسع من الشهر، من شهر ذي الحجة. أما هذا مثلا ومن معه من الرفقة التي معه ما علموا إلا مثلا في اليوم العاشر ذهبوا ووقفوا ظنوا أن هذا اليوم هو يوم عرفة، فهنا يقال أنه ماذا؟ قد فاتهم الحج. نعم، هنا بالنسبة لمن ذهب إلى الحج يستحب له زيارة المدينة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معناه جواز شد ماذا؟ شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين هذا الأمر وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لشد الرحل والسفر من مكة إلى المدينة بقصد زيارة النبي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر غير مشروع، أمر غير مشروع. السنة هي أن يكون قصده زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المدينة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زار المسجد وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت يقال يستحب أو يشرع له أن يزور يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما أبا بكر وعمر. وإذا زار القبر فكما يعني يذكر هنا جماهير أهل العلم ويعني ينصون على هذه المسألة أنه لا يدعو لنفسه في ذلك الموضع، إنما هو سلام يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، ويعني يدعو الدعاء الذي يعني قد شرع في زيارة القبور. أما يعني ما يفعله بعض الناس من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في ذاك الموقف أو الدعاء لنفسه أو كذا وكذا مما يعني يعتقده من أمور مخالفة للشرع ولم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم ولا عن التابعين أنهم كانوا يفعلون هذا الأمر، فلا شك أن هذا قد يكون فيه فتح باب للبدع والشركيات التي لم تشرع في دين الله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يتجاوز هذا، بل كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حذرا في مثل هذه المسائل. حينما قرأ أحد أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين، رأوا رجلا قد دخل في يعني في هذا المكان ويريد الدعاء ونحو ذلك، فسحبه وبين له ماذا؟ بين له أن هذا الموضع ليس بموضع ماذا؟ ليس بموضع دعاء وتبرك ونحو ذلك مما يفعله بعض الجهلة، لا، هذا الموضع إنما يعني شرع لأجل السلام والانصراف. وأنتم تعلمون أن هذا ما أن هذا القبر ويعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهم ما كان في حدود المسجد إلا لما حصلت التوسعة في زمن الدولة الأموية وأدخلت الحجرة في حدود المسجد، ومع ذلك كانوا حريصين زمن عمر بن عبد العزيز وغيره من يعني من الخلفاء الذين جاءوا من بعد، كانوا حريصين على ألا تقع شيء من هذه الشركيات أو شيء من هذه الأمور عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم لا تجعل ماذا؟ قبري وثنا يعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد الحذر مما يعني يفعله الناس في مثل هذه المواضع. فالواجب على المسلم أن يكون دعاؤه لله، وأن يكون تضرعه وطلبه من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في توجهه للقبور ونحو ذلك أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لا، بل يدعو لأصحاب القبور أو يسلم، وهذا الذي قد شرع. طيب، تفضل الشيخ. باب الهدي والأضحية. نعم، أول أمر قال باب الهدي والأضحية. الهدي هو ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام، من النعم، من الإبل أو البقر أو الغنم، هذا الذي يعني يسمى الهدي. والهدي ليس خاصا بالحاج، بل يجوز لغير الحاج أن يهدي إلى بيت الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالهدايا إلى ماذا؟ إلى يعني بيت الله عز وجل، واضح؟ فالهدي هذا ليس يعني ليس خاصا بالحج، إنما الذي يجب على الحاج المتمتع والقارن هو ماذا؟ هذا يجب وجوبا. أما من حيث العموم نقول أنه كذلك الهدي يعني ما يهدى إلى بيت الله عز وجل. الأضحية هي التي يعني يقوم بها المسلم، ينحرها، الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل يوم النحر وأيام التشريق. يوم النحر وأيام التشريق، يوم النحر هذا معروف، سمي يوم النحر لأنه تنحر فيه الأضاحي، وكذلك أيام التشريق أيام ماذا؟ أيام أكل وشرب، وأيام يعني ذبح، ويعني مثل ما جاء في الحديث كل أيام التشريق الذبح في أيام التشريق، أو كما جاء يعني وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن بالنسبة لهذه الأيام كذلك هي أيام مشروع يشرع فيها الأضحية. طيب، والهدي والأضحية قال سنة لا تجب إلا بالنذر. بالنسبة للهدي ذكرنا أنه سنة إلا على من وجبت عليه وهو المتمتع والقارن. والأضحية قال أنها سنة لا تجب إلا بالنذر، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الأضحية ماذا؟ الأضحية سنة. جاء في حديث أبي هريرة: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا طبعا ناقشه أهل العلم في مسألة الوجوب، وهل يعني يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، لأن قد جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان حتى لا يقتدي الناس يعني بهما فيظنان يعني أنها ماذا؟ أن الأضحية واجبة، واضح؟ حتى لا يقتدى بهما في هذا الأمر. إذا كان الحديث قد ثبت مرفوعا، وهذا الذي يصححه حتى الذي يعرف أنه يصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعدد من أهل العلم، إذا صح مرفوعا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا إشكال في وجوب ماذا؟ في وجوب الأضحية. أما إن لم يصح مرفوعا وصح موقوفا على أبي هريرة فهنا يقال قول صحابي عارضه قول ماذا؟ صحابيين، وقول أبي بكر وعمر لا شك أنه مقدم على قول أبي هريرة رضي الله عنه. واضح هذه المسألة؟ فإذا جمهور أهل العلم على أنها سنة وليست بواجبة. يبقى الأمر إذن نقول متوقف على ثبوت الرفع في هذا الحديث. طيب، قال لا تجب إلا بالنذر. إذا نذر أن يضحي فهنا يجب عليه أن ماذا؟ يجب عليه أن يضحي أو يهدي. طيب، نعم، الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، واضح؟ فلم يتصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، وإنما ضحى بنفسه بكبشين. فلذلك يعني قال أهل العلم بأن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. ثم الغنم. الأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم، هذا بناه الفقهاء على حديث الجمعة: من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. واضح؟ هذا بنوه على هذه المسألة. وخالف يعني طبعا أهل العلم خالف في مثل هذا الاستدلال بعضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأي شيء؟ ها، ضحى بالشاه، بالشياه، بالأغنام، ولم يضحي بالإبل ولا بالبقر. وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. فلا يقال إذن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، لا، يقال الأفضل هو ماذا؟ الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأضحية بأي شيء؟ بالشياه، بأي شيء؟ بالشياه، بالغنم، وليس بالإبل والبقر. ويستحب استحسانها واستسمانها. وهذا قد دعا عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال يعني كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون، يعني حتى تكون أضحيته أطيب لحما، ويعني بهذا يكون يعني عمله أكثر قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لما تكون الأضحية ماذا؟ أفضل وأسمن وأحسن، فيكون أجره عند الله عز وجل أكثر. لهذا كانوا يسمنون هذه الأضاحي. وهو مش موجود عندك؟ وهو ما كمل له ستة أشهر والثني مما سواه. موجود؟ طيب، قال وهو ما كمل له ستة أشهر والثني مما سواه. أكمل. طيب، وثني الإبل 5 سنين،
ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وجد الشاة عن واحد، والبقرة والبدنة عن سبعة.
نعم، قال لا يجزئ إلا الجذع من الظأن. لا تذبحوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة، إلا مسنة، إلا أن تعسر على أحدكم فلم يجد إلا الجذع من الظأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يشرع في الأضحية هي ماذا؟ المسنة التي تسمى الثني. الثني من الإبل ما كان عمره ماذا؟ 5 سنين، ومن البقر له سنتان، ومن الغنم له ماذا؟ سنة. لكن بالنسبة للغنم قال إلا الجذع من الظأن، إلا الجذع من الظأن. لماذا يفرق يعني في الظأن، خاصة الظأن، خاصة الظأن وليس ماذا؟ وليس المعز. المعز لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون سنة. لماذا؟ قالوا لأن الظأن عادة يعني ينزو على الأنثى قبل المعز، يعني يكون الظأن 6 أشهر، 6 أشهر ينزو على الأنثى، واضح؟ أما المعز فلابد أن يكمل السنة، يكمل السنة حتى يعني يلقح الأنثى. فلذلك استثني استثني الظأن فقط من الأغنام. الأغنام يطلق على المعز وعلى الظأن، لكن يستثنى فقط الظأن يعني الخروف يستثنى. فإذا يعني كان جذعا وهو قال ما كمل له 6 أشهر، 6 أشهر أو أكثر يعني بقليل، هم يعني أهل الأغنام يقولون كيف يكون الجذع، يقولون إذا نام الصوف على ظهره هذه دلالة على أنه ماذا؟ أنه صار قادرا على التلقيح، ففي ذلك الوقت يقال له جذع. أما بالنسبة لي يعني لو كان أكبر سنة فهو لا شك أنه يعني يكون المرء قد تأكد من أن الأضحية هذه جائزة. فإذا بالنسبة للأضحية لا تذبحوا إلا مسنة، يعني أن تكون من الثني. الثني كيف؟ الثني تكون من الإبل 5 سنين ومن البقر 2 أكملت ودخلت في السنة الثالثة، ومن الغنم أن يكون أكمل السنة، أن يكون ماذا؟ أكمل السنة. إلا الظأن فإنه يجوز أن يكون ماذا؟ ما أكمل 6 أشهر أو أكثر بقليل، يعني العلامة أن يكون ماذا؟ أن يكون بدأ في التلقيح. طيب قال بعد ذلك وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7، وهذا قد يعني جاء في الحديث الصحيح، وجاء في حديث جابر كنا ننحر البدنة عن 7، وكذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البقر قال وهل هي إلا من البدن، وهذا كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن البقرة والإبل تكون عن 7 يشترك فيها 7 أشخاص، وأما الشاة فلا تكفي إلا عن يعني عن 1 هو وأهل بيته. واضح؟ الشاة يعني يقابلها ماذا؟ 7 من البدنة والبقرة. طيب قال بعد ذلك نعم، هذا بالنسبة للذي يجوز في الأضاحي والذي لا يجوز. الآن في الأضاحي عندنا حديث جاء، يعني حديث جاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية التي لا يجوز أن يعني يضحي بها المسلم، وهناك بعض الأحاديث جاءت وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه تكره، هذه ماذا؟ تكره، مع أنه يجوز إذا يعني ضحى بها. ما هي هذه التي لا تجوز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها 4 في الأضاحي، يعني لا يجوز أن تكون فيها هذه الأمور 4. قال العوراء البين عورها، عوراء بين وواضح عورها، أما مجرد يعني شيء على العين مثلا قد يغطي عينها أو شيء من هذا الأمر هذا لا يؤثر في الأضحية، إلا إذا كانت عوراء بين عورها يؤثر حتى فيها في مسألة رعيها ومشيها يؤثر عليها، فهذا الذي يجتنبها في الأضاحي. والعجفاء التي لا تنقي، يعني هزيلة جدا قد ذهب مخ عظمها من الهزال، فهذه لا يعني يجوز الأضحية بها. والعرجاء البين ضلعها، يعني ظاهر فيها العرج وليس يعني أمرا يسيرا، لا، العرج إذا كان ظاهرا في هذه الشاة فلا يجوز يعني الأضحية أو التضحية بها. لماذا؟ لأن هذا الأمر قالوا يؤثر على رعيها ولحمها فلا يطيب اللحم، فلا يطيب لحمها، بخلاف التي ترعى وتسرح فهذه يعني يكون لحمها أطيب. قال ولا المريضة البين مرضها، كذلك المريضة التي فيها المرض ظاهر فهذه لا يجوز التضحية بها. ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وهذا يعني قال به فقهاء الحنابلة، والصواب يقال أن العظباء التي ذهب يعني أكثر قرنها أو أكثر أذنها قد قطعت فهذه يعني من الأضاحي التي يكره ولا يمنع التضحية بها، واضح؟ فهو إذن أمر ماذا؟ مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر التحريم في أي شيء؟ في هذه الأمور الأربعة، في الأمور هذه الأربعة. وقطع الأذن أو القرن هذا لا يؤثر في لحمها، لا يؤثر في اللحم. طيب، قال وتجزئ البتراء، البتراء التي ليس لها يعني ذيل، والجماء، الجماء التي ليس لها قرن، والخصي، هذه كلها مجزئة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه ضحى بكبشين موجوئين، يعني قد تخصى البهائم، هذا حتى يؤثر في ماذا؟ في طيب اللحم، أن البهيمة التي قد خصيت هذا يطيب لحمها، كما يعرفه أهل الأغنام، يقولون أنه يعني هذا أمر يطيب اللحم، ولذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين يعني مخصيين. ثم قال وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، وهذا قد جاء يعني في الحديث أنه يعني هذه الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة، هذه أوصاف لأوصاف للأنعام للشياه، إذا كانت يعني فيها هذه الأوصاف، يعني الخرقاء اللي في أذنها ماذا؟ خرق، والخرقاء ويعني المقابلة اللي في أذنها مثلا قطع من الأمام، والمدابرة فيه قطع من الخلف، واضح؟ الخرقاء والشرقاء هذه اللي يكون فيه أذنها في شق الشرقاء، واضح؟ فهذه أمور تكره في الأضحية، لكن لا يمنع من التضحية بها، يعني إن ضحى في هذه الأضحية يقال أضحيته جائزة أو غير جائزة؟ جائزة، لكن يقال الأولى أن تكون سليمة من العيوب. طيب، قال بعد ذلك نعم، السنة في الإبل أن تنحر، كما قال عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا قد يعني يريد أن ينحر الإبل وهي قاعدة، وقد أناخ يعني أناخ إبله فأراد أن ينحرها، فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها ماذا؟ قياما، يعني اجعلها تقف. واستحب أهل العلم أن تعقل اليد اليسرى حتى إذا سقطت، فإذا وقعت جنوبها يعني وسقطت تسقط على ماذا؟ على الجهة اليمنى. طيب، تعقل اليد اليسرى. وأما البقر والغنم فالسنة فيها ماذا؟ الذبح وليس النحر. ويقول نعم بسم الله والله أكبر، هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أهل العلم يقولون إذا قال يقول بسم الله، وهذا من باب الوجوب قوله بسم الله، والله أكبر هذا من باب الاستحباب، وإلا لو سمى فهو يكفي في هذا الأمر، قال بسم الله، ولو زاد عليها بسم الله والله أكبر فلا إشكال، وهو يعني مستحب. اللهم هذا منك ولك، هذا يعني حسنه بعض أهل العلم في بعض الألفاظ الذي يعني قد ثبت الله بسم الله والله أكبر، وعلى قول بعض أهل العلم الذين يحسنون الحديث قالوا اللهم هذا منك ولك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا يستحب ها؟ طيب المعنى طيب، ولا يستحب عندي أنا، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. طيب، وإن ذبحها نعم، هذه مسألة أخرى. قال لا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، هنا يشير إلى الخلاف في إذا ما يعني لم يذبحها صاحبها، ويعني الأصل هذا وهو السنة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن ونحر الإبل، نحر بيده صلى الله عليه وسلم عددا من الإبل ثم أعطاها لعلي يقبل، واضح؟ فهو إذن الأفضل أن يذبحها صاحبها، لكن إذا أراد أن يوكل الأصل أن يوكل مسلم، طيب لو وكل غير مسلم يقال إن كان يعني وثنيا فهذا لا يجوز ذبحه، أما إن كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا فهنا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والصواب أنه يجوز، لأن ذبيحة الكتابي يجوز ماذا؟ يجوز أكلها، ثم بعد ذلك يعني الأمر يعني ليس هو من يعني هو الذي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هو كما يقولون وكيل عن صاحبها، وكيل عن صاحبها الذي قد يعني تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا تكلمنا عنه. طيب بعد صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح هذا، من ذبح قبل الصلاة فهي يعني فهي شاة لحم، ومن يعني أبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من ذبح قبل الصلاة فشاته ماذا؟ شاته لحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن الذبح إنما يكون ماذا؟ إنما يكون بعد الصلاة. طيب
إلى آخر يومين من أيام التشريق.
نعم، قال يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق. ما معنى أو قدرها؟ يشير بهذا إلى أن المسلم إن كان مثلا في سفر ليس عليه صلاة عيد، واضح؟ ليس عليه صلاة عيد، متى يذبح؟ ها، أو كان في مثلا كما يقولون في بادية عادة البادية بعض البيوت القليلة قد يعني لا تجب عليهم صلاة العيد، واضح؟ فمتى يذبح؟ قالوا بقدر صلاة العيد، يعني بهذا القدر بعد أن تطلع الشمس، وبمقدار ما يصلي الناس الصلاة بهذا القدر. لذلك قال المؤلف ماذا؟ قال بعد صلاة العيد أو قدرها. واضح الآن إيش يقصد بقدرها؟ يعني هذا في من يعني لم يصلي صلاة العيد، أو ما كانت صلاة العيد يعني مسنونة في حقه، إلى آخر يومين من أيام التشريق. هذا على قول الحنابلة، والصواب قلنا أيام التشريق أيام ذبح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نقول إن آخر أيام التشريق هو اليوم الثالث عشر، يعني يكون عنده يوم النحر وثلاثة أيام من أيام التشريق، وليس يومين كما ذكر الحنابلة. فالصواب أن أيام التشريق كلها أيام ماذا؟ أيام نحر. طيب تفضل. نعم، تتعين الأضحية والهدي كذلك، يتعين قالوا يعني ما يكتفى بمسألة النية، لابد أن يكون مع النية شيء يدل على أن هذه أضحية وهذا هدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر الهدي، كيف يشعرها؟ يأتي إلى صفحة مثلا الناقة ويدميها، واضح؟ هذه إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا هدي مساق إلى بيت الله عز وجل، واضح؟ هذا يسمونه ماذا؟ الإشعار، يدميها، وهذا طبعا فقط في الإبل، أما الغنم ما تتحمل هذا، واضح؟ فهذا الإشعار يكون للإبل. طيب التقليد بمعنى أنه يقلد الهدي، أي أنه يضع في عنقها مثل القلادة، يضع القلادة التي تدل على أنها ماذا؟ أن هذا هدي يسوقه إلى بيت الله عز وجل، واضح؟ هذا إشعار وتقليد. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بمجرد النية، بل كان مع النية ماذا؟ هناك إشعار وتقليد. كذلك في الأضاحي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه أضحية، لذلك قالوا في الأضاحي وفي الهدي الأولى للمسلم، ويعني الواجب عليه كذلك إذا أراد أن يضحي أو يهدي، إذا كانت الأضحية واجبة أو كان الهدي واجب عليه، أن يكون مع النية هناك ماذا؟ قول أو شيء يدل على أنها ماذا؟ على أنها أضحية وأنها هذه هدي، واضح؟ فإذا لا يكتفى فيها يعني مجرد النية، بل لابد أن يكون معها قول أو هذه الأفعال التي تدل على أنها أضحية أو هذه ماذا؟ هذا هدي. قال ولا يعطى الجازر أجرته بأجرته شيئا منها، وهذا قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطي الجازر شيء منها، قال إنما نعطيه يعني نحن نعطيه من عندنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني لأجل أن هذه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يعني يبيع شيئا منها، حينما يعطي الجازر شيئا منها كأنه ماذا؟ كأنه أخذ ثمنا على هذه القربة، فلا يجوز أن يعطيه شيئا منها. أراد أن يعطيه لأجل أنه يعني فقير أو أنه مستحق أو أنه كذا، لا بأس يعطيه صدقة هدية ما فيه إشكال، أما أن يعطيه في مقابل ثمن عمله لا، ما يعطيه من الأضاحي ولا من الهدي. طيب والسنة؟ نعم، هنا هذه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد جاء الأثر فيها عن ابن مسعود قال وإلى هذا وإلى أثر عبد الله نذهب، أو كما قال أحمد رحمه الله تعالى. فهنا يعني نقول رأي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا مقدم على أي رأي آخر، طالما أن المسألة ما فيها نص شرعي، نص يعني من الكتاب ومن السنة، لكن عندنا فيها أثر عن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنذهب إلى رأي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أن نذهب إلى آرائنا. فالذي كان يراه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن السنة أن يعني تقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، يأكل قسما منها ويهدي ثلثها ويتصدق بالثلث، إن أكل أكثرها جاز، إن أكل أكثر الأضحية جاز، وتصدق بشيء قليل، واضح؟ تصدق بشيء قليل منها وأكل أكثر الأضحية ما فيه بأس، لكن إن أكلها كلها، ها إن أكلها كلها كل الأضحية أكلها، قال الفقهاء هنا يضمن يعني يذهب ويشتري مثلا يشتري نفرض كيلو من اللحم أو نصف كيلو أو شيء من عند الجزار ويذهب ويتصدق بها على الفقراء، واضح؟ فإذا أكلها كلها يضمن هذا الشيء اليسير الذي كان يعني يجب عليه أن يعني يخرجه للفقراء. طيب اقرأ الشيخ. له أن ينتفع بالجلد، لكن أن يبيع شيء من الأضحية لا، الانتفاع جائز ما فيه بأس كما يعني دلت عليه السنة، أما البيع فلا. تفضل. نعم، إذا كان في الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه البدن وهذه الإبل التي نحرها، أخذ أمر أن يؤخذ من كل جزور كما يعني هو في نص الحديث ببضعة، فطبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يشرع لمن أهدى. طيب ولا يأكل؟ نعم، يقصد فيها أن بعض الواجبات مثل الكفارات ونحو ذلك أو النذور، مثلا نذر أن يتصدق على الفقراء، فهنا لا يأتي ويأكل منها، هو نذرها أن تكون كلها مثلا ماذا للفقراء، أو كانت كفارة يريد أن يخرج كفارة إطعام مثلا كذا من المساكين فيخرجها ولا يأكل ماذا ولا يأكل شيئا منها، فقال ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة و القران. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من شعره شيئا حتى يضحي.
نعم، وهذا أخذ منه أهل العلم الوجوب على من أراد أن يضحي ودخلت هذه العشر من ذي الحجة، فأخذوا منه الوجوب على المسلم أن يمسك عن الأخذ من شعره ومن أظفاره ومن بشرته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب وكراهة الأخذ، وأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ، فهذا قالوا اللفظ يدل على الكراهة وليس على التحريم، ولكن يبقى الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، فالمسلم ولا من بشرته عفوا، فالمسلم يعمل بما نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ من شعره، هذا أحوط وأفضل. طيب آخر باب، المعذرة طلنا عليكم، تفضل شيخ. باب العقيقة، العقيقة أو تسمى النسيكة، واضح، من يعني النسك الذي يكون على يعني المسلم إذا جاءه غلام أو جارية. طيب،
وهي سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان.
نعم، قال هي سنة، وهذه كذلك من المسائل التي اختلف فيها في الفقهاء، هل العقيقة سنة أو هي واجبة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه، فهذه اللفظة لا تدل على الاستحباب بل تدل على الوجوب، ولعلها والله أعلم هي الأقرب أن العقيقة واجبة وليست ماذا وليست سنة. عن الغلام قال شاتان مكافئتان وعن الجارية شاء. تفضل أكمل الشيخ. نعم، وهذا قد صح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما نذرت إحدى النساء من يعني من نساء من قريبات عبد الرحمن بن أبي بكر حينما نذرت إذا ولدت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر إذا ولدت فيعني ستنحر إبلا، واضح، فعائشة رضي الله عنها بينت السنة، قالت لا، قالت السنة عن الغلام ماذا؟ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يعني ولا يكسر عظمها، لا يكسر ماذا؟ عظمها، هذا الذي بينته عائشة رضي الله عنها أنها لا يكسر عظم هذه الشاة، قالوا هذا من باب التفاؤل في هذا الغلام وهذه الجارية أن يكون سليما معافى من كل عيب ومن كل نقص، فإذا تذبح العقيقة هذه تذبح ولا تكسر عظامها، بل يعني ينزع جهة مثلا اليد والفخذ وغير ذلك تنزع ولا يعني يكون فيه تكسير لعظام هذه الذبيحة، فقالت السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح ولا يكسر عظمها في يوم سابعه أو في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين أو كما قالت رضي الله عنها، فإذا مسألة يعني أن تذبح العقيقة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين هذه كلها قد دل عليها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديثها ثابت عنها في مستدرك الحاكم، فإذا هذه المسألة قد ثبتت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشكل على المرء يعني البعض قد يقول هذا قول الفقهاء ولم يدل عليه دليل، يقال هذا قول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعرف الناس بسنته صلى الله عليه وسلم. قال يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، وهذا كما يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد الحسن، سألته فاطمة فقال تصدقي يعني احلقي رأسه وتصدقي بوزنه ورقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة العرب في الجاهلية أنه إذا ولد لهم مولود يذبحون عنه شاة ويلطخون رأسه بدم الشاة، يلطخون الرأس بأي شيء؟ بدم الشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشدهم إلى أنه يذبح عن الغلام شاتان، وكما جاء أن الصحابة رضي الله عنهم استبدلوا هذا الأمر ويعني كانوا يذبحون الشاتين عن الغلام ويلطخون الرأس إذا حلقوه بماذا؟ بالزعفران. هذا الذي يعني قد يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن الذي يعني يسن هنا نقول أن يذبح عنه يوم سابعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. يعق عنه يوم سابعه إذا ما استطاع كما قالت عائشة في اليوم 14، وإذا ما استطاع في اليوم 21. طيب، يعق عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ماذا؟ يحنك الطفل، يحنك المولود التحنيك، بمعنى أنه يأخذ يعني قليل من الرطب أو يعني شيء، فيأخذ شيئا من هذه من الرطب الذي يعني قد بلله بريقه صلى الله عليه وسلم، ويجعله في ماذا؟ في حنك الطفل من الأعلى، أو أي شيء يكون فيه ماذا؟ يكون فيه طعم يعني مثلا من العسل أو شيء من هذا الذي يكون فيه فائدة للطفل. بالنسبة للذبح العقيقة أو كذلك التسمية، هل تجوز العقيقة مثلا من أول يوم أو أنها واجبة في اليوم السابع؟ يقال سواء ذبح يعني في اليوم الأول أو في اليوم السابع أو في غيره، هذا يعني لا بأس به، لكن الأفضل أن يعق عنه في اليوم ماذا؟ السابع. بالنسبة للتسمية كذلك، التسمية تسمية المولود صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ولده إبراهيم، لما يعني جاءه ولده إبراهيم قال يعني أسميته على اسم أبي إبراهيم، وكان هذا في أول ولد لي الليلة ولد أسميته على اسم أبي إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو سماه متى؟ في أول ليلة. فإذا التسمية كذلك تشرع سواء في الليلة الأولى أو في الليلة يعني في إذا أكمل سبعة أيام، ما فيه بأس في مثل هذا الأمر، إنما يقال يستحب سواء في اليوم الأول أو في اليوم السابع. تفضل الشيخ، خرجنا شوي قليلا نرجع مرة أخرى للعقيقة. طيب، نعم، ينزعها أعضاء مثل ما قلنا، لا يكسر يعني لا يكسر عظمها، ينزعها ولا تكون يعني العظام قد تكسرت. قال حكم العقيقة هو حكم الأضحية فيما سوى ذلك، يعني العقيقة مثلها مثل الأضحية، يراعي فيها أن تكون سليمة من العيوب، ليست عوراء ولا عرجاء ولا مريضة، ويراعي فيها السن مثل الأضحية، يراعي فيها السن أن تكون جذع من الضأن أو ثني من المعز أو من الإبل أو من البقر. كذلك يعني بالنسبة للعقيقة أن يعني تكون مثل ما ذكرنا الشروط التي سالمة من العيوب، هذه لابد أن تكون كذلك في العقيقة. هناك أمر فقط في مسألة العقيقة حصل خلاف بين أهل العلم فيه، وهي هل العقيقة يجوز له أن يعني يذبح أو ينحر الإبل أو يذبح البقر ويقول مثلا أشترك مع في سبعها عن العقيقة؟ هذا بالنسبة لهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يعني يجزئ السبع من الإبل أو من البقر عن يعني العقيقة أو لا يجزئ؟ من أهل العلم من قال لا يجزئ. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرك في أمر العقيقة، ما شرك، وإنما ماذا؟ قال عن الغلام شاتين وعن الجارية ماذا؟ شاه. فليس في العقيقة ليس فيها تشريك، ليس فيها ماذا؟ تشريك، يعني أن يكون سبع مثلا من الإبل أو سبع من البقر، لا، هذا الذي يعني ذهب إليه بعض. ومنهم من قال لا بأس حتى لو شرك، يعني مثلا أنت ستضحي واشترك مثلا في الأضحية عدد من الناس ستة، والسابع أرادها للعقيقة، أراد مثلا هذا الإبل أو هذه البقرة أراد أن تكون سبعها لأجل العقيقة، هل يجزئه؟ من أهل العلم من قال نعم يجزئ، ومنهم من قال لا يجزئ، والأفضل والأكمل في هذا أن لا يشرك في أمر العقيقة ويسبعها كما يعني هو هنا، لا بل يجعلها العقيقة الأفضل كما ذكرنا أن تكون من يعني الغنم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول عائشة لما قالت السنة هكذا، يعني السنة أن يضحي عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. بهذا القدر يعني نكون قد وصلنا إلى آخر باب أو كتاب الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجركم خيرا على تحملكم وصبركم على يعني علينا، ويعني لا شك أن هذا الأمر فيه تعب عليكم، لكن الحمد لله يعني تحتسبون إن شاء الله الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتعذرونا لأن الكتاب كان بودنا أن ننتهي يعني ننتهي منه، وأنتم تلاحظون الوقت قصير جدا، والأسبوع القادم خلاص يبدأ الناس في الذهاب، منهم من يذهب إلى الحج إن شاء الله، فالانتهاء منه في هذا الوقت لعله كان أفضل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.